تطهيرا كاملا مطلقا؟ الجواب صريح في الآية، حتى أن العناية الربانية توجهت إليهم بالخطاب المباشر، فقال الله جل جلاله لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي أنتم يا أهل بيت حبيبي محمد، أنتم مخاطبا إياهم، أنتم الذين أردت وأريد، وأنا الله المريد العالم القادر العظيم، وأبقى أريد إذهابا للرجس عنكم أنتم، وأطهركم تطهيرا كاملا مطلقا لا نقص فيه، إلى درجات العصمة العظمى والنقاء الأمثل والطهر الأكمل والصفاء الأشمل. فمن يا ترى أولئك الذين بلغت عناية الباري سبحانه تبارك وتعالى أن يحصر إرادته الحكيمة ومشيئته العظيمة في إذهاب الرجس عنهم، معاهدا لهم ومخاطبا إياهم ومتعهدا على إذهاب الرجس وإحكام التطهير معا على نحو من التأكيد العجيب في آية محكمة لا نظير لها ولا شبيه. مستمعين الأفاضل، وفي صحيح مسلم عن عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة غد وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخرجه الحاكم في المستدرك، والجويني الشافعي في فرائد السمطين، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، فيما روى الترمذي في سننه عن عمر بن أبي سلمة أن الآية نزلت في بيت أم سلمة، فدعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فسألته أم سلمة رضوان الله عليها: وأنا معهم يا نبي الله؟ فأجابها: أنت على مكانك وأنت إلى خير، أي لم يأذن لها أن تكون معهم، لأنها لم تكن من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، مع أن أم سلمة كانت أفضل زوجاته صلى الله عليه وآله بعد أم المؤمنين خديجة عليها السلام، وكانت إلى خير كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعل تلك إشارة إلى حسن عاقبتها وإنباء مبكر لحالها. وفي رواية أخرى للترمذي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في أهل بيته بعد أن جللهم بكسائه: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ فأجابها بصريح العبارة: قفي مكانك، إنك إلى خير. روى ذلك أيضا ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والطبراني في معجمه، فيما روى الحبري في تفسيره في ظل آية التطهير عن أم سلمة أن رسول الله قال في دعائه المبارك: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فسألته أم سلمة: يا رسول الله، وأنا معهم؟ فأجابها: أنت زوج النبي وأنت على خير، أو وأنت إلى خير. وفي رواية الحافظ أبي نعيم في النور المشتعل أن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وفي رواية أخرى: وفي البيت سبعة، جبرائيل وميكائيل ورسول الله وعلي والحسن والحسين وفاطمة، وأنا على باب البيت، فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ فقال: أنت على خير، إنك من أزواج النبي. قالت مخبرة: وما قال إنك من أهل البيت. روى ذلك أيضا ابن الأعرابي في معجم الشيوخ، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والشيخ الصدوق في أماليه، والطحاوي في مشكل الآثار وغيرهم. وفي الذي أوردناه إخوتنا الأحبة كفاية لمعرفة من هم أهل البيت أولا، وثانيا للتأكد من أنه لا يجوز إشراك غيرهم معهم في آية التطهير، سواء كان ذلك الغير أقرباء النبي أو أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا معكم لقاء آخر إن شاء الله تعالى فيه تتمة حديثنا هذا، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله ونرجو لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا. برنامج فلسطين اليوم يتضمن فقرات مع الشهداء وحط الصبار عز الدين القسام، يبث إلى حضراتكم عند 4:17. أما من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، تستمعون إلى هذه الحكم عند 4:55. الفائزون يقدم إليكم عند 5:05، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:40، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:45. أما عند 6:10 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. معارج النور يقدم لحضراتكم عند 6:32. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
القلب جنين. الواحد منا يزهر آلافا لن تدبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم ما سينا أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, 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 لا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين
رح نبقى فيك يا فلسطين.
مع الشهداء
هي رحلة جهاد لم تنطفئ بدأها منذ نعومة إظفاره، فكان على الدوام حاضرا في كل الساحة رافعا شعار الواجب فوق الإمكان. إنه الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس. في كل يوم كان يقترب من الشهادة أكثر إلى أن ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال غادرة. للمزيد حول الشهيد التقينا نجله الأكبر أحمد، والذي نجا بعجوبة من جريمة الاغتيال التي ارتقى فيها بالإضافة إلى والده اثنين من أشقائه. عليك.
أنا أحمد صلاح الدين أبو حسنين، الذي ذكر للشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين.
نعم أحمد، يعني في البداية يا ريت تحدثنا عن الشهيد صلاح الدين أبو حسنين الأب والشهيد.
طبعا الحمد لله الوالد معروف منذ نعومة أظافره من أبناء مخيميتنا، وهو من مواليد سنة 67 12/2/67. عرف في رطح منذ صغره باشتهاره مخال الحجارة على الجبهات العسكرية وبالتزامه الديني منذ نعومة أظافره.
نعم.
من أوائل الملتزمين والمنضمين لصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ بزوغها على أرض فلسطين. عرف بحبه وانتمائه لفلسطين ككل ولكل ألوان العلم الفلسطيني. وتدرج صلاح الدين عبر مراحل عمره المختلفة ليصل إلى ما وصل إليه وليتوج هذه المسيرة العظيمة بالشهادة والكرامات التي حصل عليها.
نعم أحمد، يعني حدثنا ماذا يمثل لك الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين؟
صراحة قد يكون على الأوراق الرسمية هو الوالد أو ما يظهر للناس، لكن علاقتنا فيه كانت يعني هو الأب وهو الأخ وهو الصديق. يمثل لنا كان كثير كثير لما تحمله شخصيته من كريزما خاصة. ثاني شيء اللي هو يعني الحمد لله عشنا بشرف وعلى سمعة طيبة أننا أبناء صلاح أبو حسنين، رجل الخير، رجل الإحسان، رجل العطاء، المتميز اجتماعيا وخيريا وحتى على الجانب السياسي كمان.
نعم.
بحمد من الله يعني.
نعم أحمد نجلة، الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين، يعني كان حاضرا الشهيد صلاح الدين أبو حسنين في كل ساحات المواجهة وفي كل ساحات مقارعة الاحتلال، سواء كان ميدانيا أو حتى على الصعيد السياسي في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه على الفلسطينيين. كان دوما رافضا ولا يرى من خيار إلا المواجهة مع هذا المحتل، يعني كان يدرك أن النهاية إما نصر أو شهادة.
أكيد أكيد، أنا يعني بدي أحسك واحد صديقه لاستشهاد صلاح شاكر وصديقه الآخر لاستشهاد محمد أبو هاشم، هو يعني كان يخشى ما يخشى أن لا يلحق بمسيرة هؤلاء الشهداء من الرصاص خصوصا.
نعم.
برضو من الحوادث يعني التي أستذكرها، كلما كنا نصدف المرأة الصابرة أم الاستشهاد صلاح شاكر كانت تدعو له بأن أكون مثل ابنها الدكتور، لديها ابن طبيب، فكان يقول له لا ادعي له أن يكون مثل صلاح.
نعم.
هذا على صعيد أنه ما يحبه لأبنائه، فما بالك بما يحبه لنفسه.
نواصل الحديث عن الشهيد صلاح أبو حسنين، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونكمل الحديث حول استشهاد الشهيد صلاح أبو حسنين، ونبقى مع نجله أحمد ليحدثنا عن تفاصيل استشهاد والده. كان الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين تواقا للشهادة ويتطلع إلى أن يصطفيه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء القادة والعظماء. ماذا تعني الشهادة بالنسبة أو من وجهة نظر الشهيد صلاح الدين أبو حسنين؟
قبل أن أتطرق لذلك طبعا يعني أود أن أتحدث لك بأمنياته التي نحن نعرفها يعني عصايدنا في البيئة في المنزل أو في الأسرة.
نعم.
إن كانت له أمنية فكانت أمنيته أن نستشهد نحن العشرة، يعني الأسرة كاملة نرزق الشهادة مرة واحدة. الحمد لله يعني هو رزق الشهادة هو وأخوي الاثنين عبد العزيز وهادي، ونأمل من الله أن يكون ركبنا أو أن نلحق بركب هؤلاء الشهداء. الوالد أصيب أكثر من مرة، عذب للأسف في سجون السلطة وتقر كثيرا، سجن في سجون الاحتلال، كل ذلك لم يثني عزمه في لحظة من اللحظات أو لم يهن أمام هذه المعوقات، بل بالعكس كنت ترى أنه يزداد قوة.
نعم. أخيرا أحمد أبو حسنين نجل الشهيد صلاح الدين أبو حسنين، يعني الحرب الأخيرة كانت يعني هي لحظة الاصطفاء ولحظة اللقاء واللحاق بمن أحب صلاح أبو حسنين، يعني استشهد خلال هذه الحرب التي شنت على غزة. حدثنا عن تفاصيل الاستشهاد، كيف استشهد صلاح أبو حسنين؟
كان فعلا كان في رمضان، يعني في شهر رمضان المبارك.
نعم.
وإذن في الإفطار الأخير ونحن نفطر أنا وأبي وأخوي الشهيدين. والمهم أنا أصرف عليك إنه الوضع صعب وكذا لازم نخرجين. فقال أنا بدي أقول لك كلمة رضان عليها الدكتور اللي هي كلمة الإمام علي: نعمل حارس الأجل. هكذا كانت آخر لحظاته. ومن ثم اللي هي أجت الكرامات أو أجى موعد الشهادة. فالأمانة عزاؤنا الوحيد وعزاؤنا الأكبر ما حصلوا عليه من كرامات. يعني إنسان يكون صائم في العشر الأواخر من شهر رمضان، قائم ليلة القدر يوم جمعة، وإذ به ينال الشهادة بعد 47 عاما من الجهاد، وبمحض الصدفة أو كما يقال يعني لحسن الصدفة أن تأتي كمان في يوم كان يحبه الشهيد، ألا وهو يوم قدس العالم، أي الجمعة الأخيرة من في رمضان. هذا اليوم الذي كان مشهود لأبي بنشاطه الفعال على مستوى رفح أو مستوى القطاع. إحياء فعاليات يوم القدس العالمي. الحمد لله.
كيف استشهد؟ كيف وقع الاستشهاد؟
صراحة بعد متابعة لمجرياته وإتمامه على عمله، فطبيعة عمله كانت تتخطى مسؤولية الإعلام الحربي في قطاع غزة، كانت ممكن إليه بعض المهام الأخرى. فكان الوالد طبعا لا يستريح إلا فترة ما بعد صلاة الفجر، ينام ساعتين فقط ثم يستيقظ ليكمل المتابعة لمجريات الحرب. في ذلك اليوم تسحر كعادته، وبعد قيامه صلاة الفجر بعد ذلك ذهب ليأخذ قسط الراحة المعتاد. طبعا الساعة السادسة تقريبا أو السادسة إلا ربع تم استهداف البيت بصاروخين من طائرة حربية دون سابق انذار. طبعا استشهد الوالد والإخوة، وأنا كنت في البيت، وأنا يعني طبعا أصبت في 25 من شهر 7 الموافق ل 27 من رمضان.
هكذا مضى أبو أحمد إلى حيث تمنى، كان يدرك أن موعد الشهادة يقترب فيسرع الخطى للقاء الذي أحبه دون أن يلقي بالا لتهديدات الاحتلال، فكان يردد حارس العمر الأجل. فهكذا هي روعة الشهداء عندما يمضون بتلك الطهارة نحو ربهم فإلى جنات الخلد. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم وقصة جديدة من قصص البطولة والشهادة. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
رواية الشتات: الحب والمقاومة والسجن والحرية للكاتب الدكتور رأفت حمدونة، هي الرواية الرابعة له. حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني، بدءا بالشتات والنكبة والنكسة، مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته، ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم، الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات: الحب والمقاومة والسجن والحرية. يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية، لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون، هنالك يعني الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب، لأنه قتد في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تقريبا في 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان، وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية، ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة، وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية. لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد وكان له بنت في الخارج وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم، يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدالله تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني انا اعتقد بان ادب السجون هو يعني ادب له علاقه بالادب العربي والادب الفلسطيني، وهو ادب مقاوم، وممكن ان يصنف على انه يعني احد ادوات المقاومه الفلسطينيه في ظل وجود هذا الاسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسير والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل شعب فلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية، هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وأنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة، والمقاومة قبل السجن، والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدون إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير، إذا ما تحدثنا عن أدب السجون، لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما ذلك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلل كل شعب في العالم. هناك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي، وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية و ما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية، أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يرتوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
الغزاة قد ملأوا أرضكم، فهل من ملب نداء الجهاد؟
كأنه يودعنا.
يا أهل حيفا، لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار الواحد منكم عالما بها، وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإلى الجهاد أيها المؤمنون، إلى الجهاد.
ما هذا؟ هل يريد الشيخ منا أن نقاتل الإنجليز؟
هكذا يبدو.
لنذهب ونسأل، ما رأيك؟
وكيف نذهب إليه والناس تزاحم من حوله؟ هذا يقبل يده وذاك يعانقه.
إنه يسرع بالخروج. لماذا؟
لا أدري، لكن أنت لماذا تكثر من الأسئلة؟ كأنك من رجال البوليس السريين.
أنا؟ معاذ الله، معاذ الله يا رجل، ماذا تقول؟ الوضع لا يعجبني، يجب أن أخبر حليم بسط أفندي فورا.
ألو، حليم بسطة يتكلم. نعم، أجل. جيد جيد، تابعوا البحث عن باقي المشتبه بهم. ليس القسام وحده من غادر حيفا واختفى أثره، هناك أيضا بعض أتباعه وتلامذته.
خسارة.
الحق معك يا أحمد نايف،
كان يجب أن نسارع بإلقاء القبض عليه.
السيارة التي راكبها بعدما غادر المسجد هي التي أقلته إلى خارج حيفا.
سيدي، أتعتقد أنه أحس بأننا سنعتقله؟
ربما، وإن كنت أعتقد أن الأمر أخطر من ذلك.
كيف يا سيدي؟
أحد المشتبه بهم، عطيفة المصري،
أعرفه،
أخذ مصاغ زوجته قبل يومين وباعه 80 جنيها، وقد غادر مع القسام.
وماذا يمكن أن يعمل بهذا المبلغ كله؟
لك أن تتصور يا أحمد.
ألن نطارده يا سيدي؟
زملاؤنا يطاردونه، ولا أظنه سيبتعد كثيرا. أعتقد أنه سيكون في منطقة جنين أو منطقة نابلس.
ولماذا هناك؟
هل نسيت أنها منطقته المفضلة؟
صحيح.
كما أن طبيعتها ستساعده على الاختباء والتخفي.
حسناً يا رجال، فلنسترح هنا قليلا.
خيرا يا شيخ، هل حصل شيء؟
لا يا عم فرحان. حسنا يا إخوتي، نحن الآن 14 رجلا، هجرنا بيوتنا وجئنا وغايتنا الجهاد. سأذكركم بمسألة أساسية.
ما هي يا شيخ؟
أذكركم للمرة الأخيرة بأن الجهاد والشهادة في سبيل الوطن لا ينال أجرهما بسهولة، هناك تعب وخطر، مثابرة وتضحية، صبر وجلد.
ونحن على استعداد يا شيخ، جربنا وسترى بأسنا.
أجل، نحن طوع أمرك يا شيخ.
أذكركم بهذا الآن وللمرة الأخيرة لأقول لكم، من كان منكم مترددا أو تبعني اليوم حياء وخجلا فهو في حل من بيعتي، ولن ألومه ولن أعاتبه.
لا والله لا نتركك يا شيخ، بل نذهب للجهاد معك.
أجل، نعم، جهاد، أجل.
بارك الله فيكم يا رجال، فلنواصل سيرنا الآن.
إذن أنت لا تعرف إلى أين ذهب أخوك يا شيخ فخر الدين؟
لقد قال لي إن غيابه سيطول يا رشيد أفندي.
الحقيقة أنا أظن أيضا أن غيابه طويل، ولكن الأمر، أتعرف ماذا يقول البعض؟
ماذا؟
يقولون واغفر لي يا شيخ، إنهم بعض الحقيدين، يقولون إنه قد جمع أموال توسعة مسجد الاستقلال وفر بها.
أستغفر الله العلي العظيم، أتعرف أن هذه الأموال قد أودعها أمانة عندي؟
إن بعض الظن إثم، يمين الله يا شيخ، ما كنت لأخبرك لولا أن هذه الإشاعات قد كثرت.
سامحهم الله، يتهمونه بالخيانة وهو ذاهب إلى ميادين الفداء.
وأخيرا وصلنا.
ما الأمر يا شيخ عز الدين؟
لا شيء يا عم فرحان، لا شيء. والآن يا رجال، انظروا، انظروا إلى ذاك السهل البعيد. أتعرفون ما الذي حصل هناك منذ مئات السنين؟
يقولون وقعت معركة ضخمة.
أحسنت يا عم فرحان، في ذلك السهل يا رجال وقعت معركة عين جالوت. هناك هزم المسلمون جحافل المغول أعداء الله والإنسان والحضارة، ومن هذا المكان التاريخي أعلن انطلاقة ثورتنا.
شاويش باروخ.
نعم سيد النقيب مود.
وصلتنا أخبار عن وجود عدد من الأشكياء في أهراج فكوة قرب ناوراس، وقد اشتبكوا مع إحدى دورياتنا وقتلوا شاويشا.
من هو يا سيدي؟
الشاويش روزنفيلد.
ماذا؟ روزنفيلد؟ لقد كان صديقي.
جهز مجموعتك وانطلق لمطاردة هؤلاء الأشكياء.
وهل نأخذ معنا كلابا بوليسية؟
طبعا، وانطلق بأقصى سرعة.
حاضر حاضر سيدي.
هيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان على رجالنا أن يقتلوا ذاك الشاويش.
بلى يا عم فرحان، ما كنت أخشاه حصل. الاندفاع غير المدروس يكون مدمرا في أكثر الأحيان.
سامحك الله يا عبد الرحمن، سامحك الله لما فعلت ذلك.
مهلا يا عم فرحان، مهلا. ما جرى جرى، فعبد الرحمن يؤنب نفسه منذ ذلك الوقت.
كما تشاء يا شيخ، ولكن ماذا سنفعل؟
انكشف أمرنا هنا، بقاؤنا في جبال فقوعة أصبح خطرا.
نعم، سرعان ما سوف يأتي الإنجليز قريبا.
بالضبط، لذا علينا أن نترك هذه المغارة.
لكن إلى أين نذهب؟
رجال عصبتنا بدأوا يتجمعون في مختلف المناطق، وكما خططنا قريبا
يمكننا مهاجمة حيفا واحتلالها.
بهذا الوضع يا شيخ؟ كيف؟
الوقت ما زال لمصلحتنا، لذا اسمعني.
أجل يا شيخ.
خذ مجموعة من الرجال إلى منزلك في نورس وانتظرون هناك، وإن شاء الله سأتواصل معكم. أما إن أسرت أو قتلت،
لا قدر الله،
إن أسرت أو قتلت فتواصل مع محمد الحنفي لتكملوا تنسيقكم مع باقي مجموعات العصبة.
أمرك يا شيخ، أمرك. هل أنطلق الآن؟
كلنا سننطلق الآن، يجب أن نغادر المغارة بسرعة. ووصيتي لك يا فرحان كلمتان: الوطن والجهاد.
يا شاويش بارو،
هل وجدت شيئا؟
يبدو أنهم كانوا هنا.
اللعنة، وهذه بقايا متاعهم. فتشوا جيدا، فقد نجد أدلة مفيدة.
كهذه القصاصة مثلا.
ما هذا؟ رائحة أسماء، كأنها أسماء مجموعة. أنت تعرف العربية، ماذا كتب في السطر الأول؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ هل أنت متأكد؟
طبعا يا شاويش.
وأخيرا وقعت يا قسام.
أطلقوا الكلاب ولنواصل تتبع أثرهم. هيا.
لقد تأكدنا من وجود القسام وأصحابه في منطقة جنين.
رائع، إنها فرصة ذهبية للإيقاع به.
ولكن القيادة تخشى من تعاطف الناس معه، فأنت تعلم شعبيته في المنطقة.
وما العمل؟
ستشيع القيادة بأنهم جماعة لصوص، وقد تحصل بهذه الطريقة على معلومات مفيدة.
ولكن أخشى أن يتمكن من الإفلات مجددا.
لا 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 لا، ففرصته ضئيلة، والتعزيزات تتوافد إلى منطقة جنين.
يا نمر، يا نمر السعدي.
لبيك يا شيخ.
أين نحن الآن بالضبط؟
تلك هي قرية الشيخ زيد، وهناك أحراج يعبد.
حسنا، قل للرجال إننا سنتسلل إلى القرية، نبيت عند أحد أصحابي، وغدا قبل صلاة الفجر ننتقل إلى أحراج يعبد.
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو.
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسب يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتشيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
عز الدين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول